السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل البدء في هذا الدرس لا بد أن نشكر أهل الفضل الذين كانوا سبباً في عقد هذه الدورات العلمية المباركة التي أصبحت مقصداً لطلاب العلم. كانت المساجد منذ وقت لا يأمها إلا الصغار لقراءة القرآن، ولكن الآن أصبحت ولله الحمد في أكثر مدن المملكة تعج بدورات علمية مكثفة تؤسس وتؤصل طالب العلم وتقرب العلم لأهله، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن ينقطع للدراسة في الصباح، فتوفر لهم هذه الدورات ما ينشدونه من طلب العلم في الوقت المناسب لهم. فنشكر جميع من كان له يد في إقامة هذه الدورة العلمية، كما أنني أيضاً أحيي إخوتي وأبنائي الطلاب الذين حضروا هذه الدروس وواظبوا عليها واستفادوا منها، أحييهم على هممهم العالية حيث لم يكتفوا بالدراسة النظامية في الجامعات، وإنما أرادوا أن يصقلوا هذا العلم الذي أخذوه وأن يضيفوا إليه ما تزكو به نفوسهم ويكونون به إن شاء الله في مصاف العلماء. أحسنت. موضوعنا الذي سنتحدث عنه هو عن المدخل أو المداخل إلى علم أصول الفقه، وهو يحتاج إلى مدخل أيضا، لعل من سبقني أشار إليه لكنني أجدني محتاجا إلى التنبيه عليه، وهو أن نطرح سؤالاً: ما المراد بالمداخل، بمداخل العلوم عموماً؟ العلماء قديماً وحديثاً يهتمون بما يعرف بمداخل العلوم، فما المقصود منها وما الهدف؟ المداخل هي المسمى بالمبادئ عند كثير من المتقدمين، يسمونها مبادئ العلوم. والمبادئ جمع مبدأ، وهو ينطلق أو يؤخذ من البدء، ويطلق وتطلق المبادئ على الأمور التي أو المعارف التي لا بد من معرفتها قبل الخوض في تفاصيل العلم، المعارف التي لا بد من الإلمام بها قبل الولوج إلى تفاصيل العلم الذي نريد أن ندرسه. وبين يدي تعريف أحببت أن أقرأه بنصه لابن أمير الحاج، يقول: المراد بالمبادئ ما يبدأ به قبل ما سواه من مسائل هذا العلم لتوقفه عليه كما هو المصطلح المنطقي. فكأنه يشير إلى المعنى الذي ذكرناه، ويشير إلى أن هذا وجد عند أهل المنطق، ووجد فيه علماء بقية العلوم ما يفيد ويضيف فأخذوه، ولا يعني عيب في ذلك. ومثله قال الزركشي هي مجموع، يعني هي سميت حدود وموضوع العلم، وأجزاؤه التي يعني هي مادة قياساته مبادئ، لأنه عنها ينشأ ويبدو، فهو يفيد أنها مأخوذة من البداية أو من البدء. ويمكن تعريفها كما ذكرت لكم بأنها مجموعة من المعارف يحسن أن يلم بها الدارس للعلم قبل الولوج في دراسة مسائله التفصيلية. المتأخرون أيضا في عصرنا هذا عندهم ما يسمى بالمبادئ، وتؤلف فيها كثير من الكتب، فما من علم إلا وألف فيه ما يعرف بمبادئ هذا العلم، مبادئ الاقتصاد، مبادئ الإدارة، مبادئ كذا، مبادئ كذا. هل يقصدون بها المعنى نفسه؟ لا شك أنهم يريدون المعنى نفسه، لكنهم لم يأتوا على كل ما ذكره المتقدمون مما يسمى المبادئ أو يسمى المدخل. تعبير بالمدخل أيضا وجد في العصر الحاضر كثيرا، فتجد مدخل إلى الأنظمة، مدخل إلى علم الاقتصاد، مدخل إلى علم الإدارة، كل علم يؤلفون ما يسمى بالمدخل، فكأنه باب يولج منه إلى هذا التخصص. ابن بدران ألف كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، قد يكون هو يعني من أوائل من كتب من الفقهاء بهذا الاسم، بهذا العنوان. لكن ينبغي أن يعني نسأل أنفسنا ما المقصود بهذه المداخل، وما الذي تعظم الحاجة إليه ويستحق أن يسمى بهذا الاسم. لا شك أنه مر معكم في محاضرات أو في قراءات حرة ما هي مبادئ العلوم العشرة كذا، ونظمت فيها أبيات. من يذكر لي ما هي المبادئ العشرة التي يذكرونها للعلوم؟ عندنا جوائز ترى فيها. نعم تفضل. والاسم طيب المهم تستطيع أن تعدها بدون النظم أو عدها بالنظم؟ طيب ما من يحفظ النظم كاملا؟ نعم ايه. ثم الثمرة الواضع، هم يقولونها هكذا حتى تصبح نعم يسكنونها حكم الشارع، لأنه لو قال ثم الواضع بعدين سيقول الشارعي ما تمشي معهم، هم يريدون فيضبطونها بالسكون. نعم حاز الشرف. إذن هي عشرة يعدونها، يعني يبدأونها بالحد، والترتيب قد يختلفون فيه، ولهذا أيضا عدها قد يختلفون فيه، بعضهم يعد العشرة كلها وبعضهم ينقص منها. فسؤالي هنا هذه العشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع، يعني ما حده وما موضوعه وما ثمرته وإلى ما ينسب نسبته، يعني نسبته، هل هو علم شرعي، علم لغوي، علم يعني هو علم، لكن إلى أي العلوم ينسب؟ ثم أيضا نسبته من بقية العلوم، هل هو علم مقاصدي يعني هو مقصود لذاته أو هو آلة من علوم الآلة، هذا معنى نسبته. ثم واضعه، من الذي وضعه؟ ثم حكمه، استمداده، يعني مما يستمد، ما هي العلوم التي تشكل مادته. أنا سأحاول أن أعيد النظر في يعني هذه الأقسام أو هذه الأنواع التي يعدونها على أنها مداخل للعلوم، نتأمل فيها، ما نريد أن كل شيء نحفظه ونقول هو ينبغي أن يكون هكذا. كم مر معكم في دراسة علم الأصول عند كلامهم عن موضوع العلم، يعني تكاد تكون 10 أسطر يذكرها كل من ألف وكتب في موضوع علم أصول الفقه. تأملت فيها فوجدت أنها لا حاجة لها، ويجب إذا ألفنا في مداخل العلوم أو حاضرنا أو درسنا أن نهملها قضية موضوعة، لأنها قضية منطقية محضة. وتغني عنها ما نعرفه في رؤوس المسائل، أما نعد رؤوس المسائل وأقسامه أو يغني عنها الحد. هذه المداخل التي عدوها 10 أنا يمكن أصنفها إلى 4 أصناف. الصنف الأول حقائق أولية ترجع إلى ذات العلم، تبنى عليها جل مسائل هذا العلم، حقائق ترجع إلى العلم وتبنى عليها جل مسائله. هذا يشمل مثلا الأخ ما ينسينا اسمه حتى نعطيه جائزة إن شاء الله في ختام الدرس، ما اسمك؟ سلطان. هذا القسم الأول يعني يشمل التعريف، ويشمل أيضا الأبواب الرئيسة في هذا العلم والمسائل الكبار فيها التي يقبح من الدارس أن يجهلها، فعادتهم أن يذكروها في المداخل إذا ألفوا مدخلا إلى علم الفقه أو مدخل إلى علم أصول الفقه. القسم الثاني قواعد مقررة في علوم أخرى يستمد منها هذا العلم، من ضمن ما يذكرونه استمداده. الاستمداد هو معناه ما هي المعارف الأخرى التي إذا أردنا أن ندرس هذا العلم لابد أن يكون عندنا إلمام بها حتى نستصحب ما فيها من قواعد مقررة من غير حاجة إلى برهنة عليها. القسم الثالث معلومات نستطيع أن نسميها معلومات تاريخية، تشمل نشأة العلم وكيف بدأ، وتشمل من الذي ألف فيه أولا، كيف أطلق عليه هذا الاسم فيما بعد، أيضا تشمل أن هذا العلم يعني من أي العلوم، أهو من علوم المقاصد أو من علوم الآلة، يعني من علوم الوسائل أو من علوم المقاصد. ثم نسبته من حيث كونه علما شرعيا أو علما لغويا أو هكذا، يعني من سائر العلوم. تشمل أيضا موقعه من العلوم، أين يقع إذا كان علما شرعيا، هل هو في أعلى درجات الاهتمام أو في أوسطها أو في أدناها. والقسم الرابع من هذه المداخل أو المبادئ هي معلومات مشجعة محفزة على طلب هذا العلم والدخول فيه، وهذه تشمل ثمرة هذا العلم. ثمرة هذا العلم حينما يطلع الدارس على أن هذا العلم من فوائده كذا وكذا وكذا يقبل عليه ويترك ما سواه. كذلك يعني هذا النوع حكمه وفضله هذا مما يشجع عليه نقل بعض الكلام عن الأساطين أهل العلم في فضل هذا العلم أو نقل نصوص شرعية ترغب فيه، هذه مما يشجع عليه. فهذه أربعة يعني أقسام هي التي ينبغي أن يعتنى بها. لكن هنا يعني ينبغي أن نطرح سؤالا، وهي يعني ما الذي سنقتصر عليه من هذه العشرة، وما الذي نراه ضروريا منها ومهما ويصلح أن يطلق عليه أنه مدخل إلى علم أصول الفقه؟ هل كل هذه العشرة لابد أن نمر عليها وأن ندقق فيها؟ أنا اخترت منها يعني ستة تقريبا، وقلت هذه هي المداخل الحقيقية، أما ما عداها فإما أنه داخل فيما ذكرناه أو أنه لا حاجة له. أولها التعريف، ثم نشأته وتاريخ نشوءه، كيف نشأ هذا العلم، ما هي الإرهاصات والمقدمات التي وجدت قبل أن ينشأ هذا العلم ويستوي على سوقه. العلوم لا يمكن أن تنشأ فجأة هكذا ينام الشيخ فيصبح وقد اخترع علما جديدا، ما يوجد هذا، هذا خيال. العلوم كلها والمعارف تأتي تراكمية تراكمية، فالذي يدرس تاريخ العلم يعرف كيف نشأ. فنحن يعني ينبغي إذا أردنا أن نحتفي بعلم ما أن ندرس كيف نشأ، تاريخه، تاريخ نشأته. ثم ثمرة هذا العلم والغاية من تعلمه، وهذا أمر مهم جدا، وقلنا إن هذا لابد منه للتحفيز. ثم فضله وحكم تعلمه، ثم العلوم التي يستمد منها أو يستمد منها، وكيف كانت هذه العلوم هي تشكل مادته، ثم أهم مسائله إجمالا. هذه الأمور والوقوف أيضا عند بعضها، ففي المداخل لا ينبغي أن نعدد رؤوس الموضوعات، وإنما نشير إلى أهمية المسألة ونشير إلى يعني أثرها في المجتمع، أثرها على المتعلم وطالب العلم. فلنبدأ بالتعريف. التعريف الحقيقة أنه له أهمية كبيرة، ونوه كثير من علماء أصول الفقه بأهمية التعريف، ولكن بعضهم قد بالغ فيه مبالغة كبيرة وتأثر بما يقوله المناطقة من أن التصور لا يدرك إلا بالحد. وهنا نص للآمدي، يبدو أني ما أحضرته، لكن الآمدي ينص في كتابه الإحكام ويقول إن الحد أو التعريف أمر يجب أن يقدم على أي شيء آخر عند تعلم العلم. نتأمل في هذا، ونقل هذا كثير منهم، يعني يقولون لا يمكن أن ندرس العلم قبل أن نعرفه، التعريف نجد أنه لأنهم يقولون التصور سابق للحكم، هذا صحيح تصور الأشياء، لكن هل فعلا التصور لا يحصل إلا بالحد؟ والحد والرسم كما يقول هكذا العامدي يقول لا يمكن تصور حقائق الأشياء إلا بالحد أو الرسم. ولهم تعريفات طبعا ما هو الحد وما هو الرسم عند أهل المنطق معروفة. خلاصتها يقولون الحد لابد يكون بالأمور الذاتية التي تكون من ذات الشيء المعرف، وأما الرسم يمكن أن يكتفى فيه بالخصائص مثلا أو ب يعني الجنس البعيد فقط أو بالخاصية ذكر الخاصية. أهمية التعريف، هل التعريف يعني فعلا مهم؟ الجواب نعم التعريف مهم، لكن التدقيق فيه كما يفعل المناطقة وإيراد الاعتراضات عليه والجواب عنها والتوسع فيه هذا لا ينبغي أن يسبق الدخول في العلم ولا ينبغي أن يكون من المداخل. الذي يعد من المداخل هو التعريف البسيط السهل للعلم أي علم كان، بحيث يصور لنا ويقرب لنا المقصود بهذا العلم. فمن لا يعرفه أو لا يعرف الفرق بينه وبين غيره يستطيع أن يتصور الفوارق بينه وبين غيره من خلال التعريف. أما التدقيق الزائد فيه وإرادة الاعتراضات والجواب عنها فهذا فضله، فليس من المبادئ الأولية الضرورية بل ولا من جزئيات العلم المهمة. لماذا اعتنى المتقدمون بالتعريفات عموما؟ اعتنوا بها لأنهم أصلا كتبوها بعد دراسة الباب كله، لما يدرس مثلا باب السلم أو الشفعة أو غيرها هو يدرس الباب كله ويدرس أحكامه ثم يريد أن يجمع لنا عبارة جامعة مانعة تدل على هذا الباب لا يدخل فيها غيره، فلهذا يحشر فيها كثيرا من القيود حتى لا يختلط بغيره، حتى لا يختلط بغيره. مثلا السلم عقد معروف، يقولون عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، لو حذفت واحد منها قالوا خطأ. طيب هل هذا ضروري أن تقرأ قبل أن تعرف يعني التفاصيل؟ بالنسبة للعلوم أقصد، بالنسبة لتعريف علم أصول الفقه مثلا، الذين نظروا هذه النظرة جاءت عباراتهم إما مجملة إجمالا عاما لا يستفاد منها تصور حقيقي لهذه الحقيقة، وإلا أنهم أغرقوا في القيود وفي الاعتراضات عليها. لكن أمامنا تعريفات لعلم أصول الفقه، تعريفات جميلة واضحة تحدد لك المعالم الرئيسة لهذا العلم. بالمناسبة يعني الإمام شهاب الدين القرافي والإمام ابن القيم وابن الإمام ابن تيمية اعترضا على قول المناطقة إن الحقائق لا تعرف إلا بالحدود، لا تتصور إلا بالحدود، قالوا هذا أكبر خطأ، بل الحدود تأتي بعد التصور. فالذي يريد أن يعرف شيئا هو لابد أن يتصوره، بل أحيانا يراه ثم يريد أن يعرفه لمن لم يره. فحينما تذهب إلى بلاد فيها نوع مثلا من الحيوانات أو المخلوقات وتراها على الطبيعة وتريد أن تعرف بها من لم يرها، أنت تصورته قبل، ثم تجتهد في أن تقربه لمن لم يتصوره. فالقول بأن الحدود بأن الحقائق لا تعرف إلا بالتصور قول منتقد وليس بصحيح، لأن عندنا تصور إجمالي يمكن أن يقرب لنا الشيء، فهذا هو الذي نريده، التصور الإجمالي وليس التصور التفصيلي. ولهذا نقول ينبغي أن نقول التعريفات التعريف ولا نقول الحد، حتى لا يلتبس بما يعني يسميه المناطق بالحد ويشترطون فيه شروطا قل أن تجتمع في تعريف من التعريفات التي تدور عند على لسان أو على ألسنة أهل الفقه والأصول. ما تعريف أصول الفقه؟ هذه أول نقطة، أول مدخل له. من أحسن ما قيل في تعريفه، من أحسن ما قيل في تعريف أصول الفقه هو تعريف الفخر الرازي، قال هو مجموع طرق الفقه الإجمالية، مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هناك من قال التعريف جميل لكن ينبغي أن نزيد في أوله، نقول هو العلم بطرق الفقه الإجمالية، لأننا نحن نعرف العلم كله. والتعريفان كلاهما صحيح، لأنك أنت حينما تقول أصول الفقه ما هي، يستطيع أن يجيبك ويقول هي طرق محددة معروفة بشروط معينة تثمر الفقه وتبين لك كيفية استفادة الفقه من أدلته. إذا نظرنا إلى التعريف نجد أنه أشار إلى ثلاثة أقسام، هذه هي أقسام علم أصول الفقه الرئيسة، طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها هذا رقم اثنين، وحال المستفيد هذا الرقم ثلاثة. فطرق الفقه ماذا يقصد بها؟ قال نقصد بها أدلة الفقه. طيب لما لم يقل أدلة؟ قال لا، لأن الأدلة عند بعض العلماء لا تطلق إلا على القطعيات، أما ما سوى ذلك من مصلحة أو عرف أو عادة أو كذا يعني يستدل به هو طريق إلى الفقه، لكن لا يرقى إلى أن يسمى دليلا. وهذا منهج الإمام الشافعي، كان لا يسمي شيئا من هذه التي تعرف عندنا فيما بعد بالأدلة المختلف فيها ما يسميها دليلا، مع أنه يأخذ بها. ويخطئ بعض الناس ويقول الشافعي لا يقول بالاستصحاب ولا بالمصلحة ولا بالعرف، من قال لك هذا؟ انظر إلى فقهه وإلى يعني فتاواه تجد أنه يقول بهذه، لكن هو لا يرى أنها ترقى إلى أن تسمى دليلا، ويقول الدليل هو ما في كلام الله وكلام رسوله أو إجماع صحابته أو قياس على بعض ذلك، ما عدا ذلك لا يرقى إلى أن يسمى دليلا. فطرق التفقه طرق الفقه الإجمالية. طيب لماذا قال الإجمالية ولم يقل طرق الفقه فقط؟ قال حتى لا يظن ظان أننا نريد طرق الفقه من ضمنها الأدلة، ونحن لا نريد الأدلة التفصيلية على كل حكم فقهي أو على كل مسألة فقهية، وإنما نريد الدليل بمعناه الإجمالي. فالدليل بمعناه الإجمالي هو الذي يبحث في أصول الفقه، أما كل دليل على حدة فهذه مرحلة أخرى. هذه تطبيق لأصول الفقه. فلهذا قلنا طرق الفقه الإجمالية. فالحديث المعين الدال مثلا على تحريم الربا ليس هو مقصود، ليس مقصودا بذاته، لكن نحن نبحث عن أحاديث الرسول، عموم الأحاديث السنة عموما، وننظر إلى حجيتها، شروط رواية الحديث، شروط قبوله، متى يرد، متى يقبل. هذه هي الطرق الإجمالية. إذن عرفنا أن القسم الأول هي طرق الفقه، يعني ما يستدل به لكن ليس على سبيل التفصيل في كل مسألة، وإنما على سبيل الإجمال. وأيضا كيفية القسم الثاني، كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الحكم من طرقه، كيف نمارس هذا. وهذه تشمل فيما تشمله طرق الاستنباط كلها، المطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي والحقيقة المجاز، كل ما هو ضروري لفهم النصوص. أما القسم الثالث وهو قوله وحال المستفيد، فقال المقصود به حال المجتهد والمقلد، كلاهما يدخل في كونه مستفيدا للحكم الشرعي، لكن المجتهد يستفيد الحكم بنفسه والمقلد يستفيده بسؤال العالم أو بالأخذ عنه والتلقي. فتبين أنه يعني يعرف أصول الفقه بكونه ثلاثة أجزاء رئيسة يشملها هذا العلم، أعطاك تصورا كاملا لما الذي يدرس في هذا العلم. هناك تعريفات أخرى كثيرة لكن ما نريد أن ندخل فيها. طيب، عرفنا أصول الفقه. يسأل بعضهم ما الفرق بين أصول الفقه وبين العلوم التي قد تشتبه به؟ هناك علوم تشتبه بأصول الفقه أو تقرب منه، مثل القواعد الفقهية مثلا، علم التخريج الآن أصبح يعني يشار إليه على أنه علم مستقل. الفقه، ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟ لعل الفرق بين أصول الفقه والفقه يتضح من خلال التعريفين. فأصول الفقه علم بطرق الفقه على سبيل الإجمال، أما الفقه فهو يعني العلم بأحكام أفعال المكلفين، أحكام أفعال المكلفين العلم بها بأدلتها. فلهذا يعرفون العلم بالأحكام بحكم أفعال المكلفين العملية طبعا من أدلتها التفصيلية، يعني لابد أن يكون أخذه من دليله، فهذا هو الفقه في معناه الأكمل. لكن أيضا بمرور الزمن أصبح الفقه يطلق على ما في بطون هذه الكتب حتى ولو لم يكن فيه أي دليل. لو جمعنا مختصرا ما فيه أي نص يطلقون عليه اسم فقه، لكن هل من أحاط به يكون فقيها؟ الجواب لا. ولهذا المتقدمون كانوا يعني أحرص على أن ينصوا على أن الفقه ليس هو الحفظ والتلقي للأحكام الفقهية العملية، الأحكام الشرعية العملية، وإنما لابد أن يكون بالاستدلال، أو كما يقول الجويني بطريق الاستنباط. فالذي يعني يعرفه كل أحد وإن كان من الفقه، لكن من عرفه لا يسمى فقيها. أظن أنه يعني من خلال التعريفين، العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني العلم بأحكام أفعال العباد الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا فقه. أما العلم بالأحكام بطرق الفقه الإجمالية أو على سبيل الإجمال، هذا أصول الفقه. فالفرق بينهما واضح. الذي قد يشتبه بأصول الفقه هو علم القواعد الفقهية. فما الفرق بينه وبين أصول الفقه؟ ما الفرق بينه وبين أصول الفقه؟ هناك من يعني يرى أنه لا حاجة إلى التفريق، لماذا نشغل أنفسنا بالفرق؟ فيجعل القواعد الفقهية قسما من أقسام الفقه. وهناك من لا يرضى بهذا ويقول القواعد الفقهية تختلف عن أصول الفقه من جهة أنها متأخرة في، أو أنه علم القواعد متأخر في النشأة وفي الوجود عن الأصول وعن الفقه، لأنه هو نشأ من خلال استقراء الفروع الفقهية والخروج بقاعدة تنتظمها. فالقاعدة الفقهية هي حكم عام أغلبي كما يقولون، يقول أكثرهم حكم عام، في الغالب أنه أغلبي، وقد يكون يعني حكما كليا لا استثناءات فيه، يعني فهو حكم عام كلي، ويمكن أن تؤخذ منه أحكام كلية أيضا. هل هو يعني مختلف تماما عن علم أصول الفقه؟ نقول هذا أحد الفروق الحقيقة. من الفروق التي ذكروها مسألة النشأة، أن أصول الفقه والفقه كان أسبق في الوجود، وأن نشوء علم القواعد متأخر جدا. الأمر الثاني أن علم القواعد بني على استقراء الفروع الفقهية بغض النظر عن دليلها، بينما أصول الفقه يعتمد الاستدلال، إذا قررت قاعدة لا بد أن يكون لها دليل. من الفوارق أيضا ما قاله بعضهم وأشرت إليه، من أن أصول الفقه قواعده أغلب كلية لا استثناء فيها، وأن القواعد علم القواعد أغلبي فيه استثناءات كثيرة، وهذه قد ينكرها البعض، لأن هناك عندنا قواعد كلية لا استثناءات فيها إذا ضبطت شروطها. فهم يذكرون القاعدة لكن ما يذكرون شروطها معها، لأنهم لو ذكروها لطال الكلام، وهم يريدون يعني مبدأ، تصبح القاعدة بعبارة موجزة لتكون كالمبدأ يرجع إليه ويطبق بشروطه وقيوده. من أهم الفوارق بين القواعد الفقهية وقواعد أصول الفقه، لأن أصول الفقه أيضا فيه قواعد، فيه ما يعرف بالقواعد الأصولية، فهذا هو الاشتباه يحصل بينها وبين القواعد الفقهية. القواعد الأصولية هي عامة، يعني هي في الغالب كما يقول القرافي قواعد لغوية، الأمر للوجوب، النهي يقتضي الفساد، كذا. لكن أيضا هي قد تكون قاعدة من الدليل، فيقال خبر الواحد حجة، خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة، هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. الشيخ أحمد بن حميد له تفريق جيد بين القواعد الفقهية وبين قواعد أصول الفقه، يحتاج إلى شيء من التأمل حتى يضبط. قال إن قواعد أصول الفقه هي تؤدي إلى الفقه بواسطة الأدلة، لا مباشرة، بينما القواعد الفقهية تؤدي إلى حكم المسألة الفقهية مباشرة. فأنت حينما تقول في القاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد، أنت لم تتكلم عن نهي بعينه، ما تتكلم عن نهي بعينه، لكن حينما تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان نصا هو يصبح قاعدة أو ضابطا من الضوابط، أنت نصصت. فالذي يسمع هذا ما أسكر كثيره يستطيع أن يطبقها وإن كان عاميا، لكن الأولى القاعدة الأصولية ما يطبقها إلا عالم، لأنها تحتاج إلى واسطة وهو الدليل. أين الدليل الذي فيه النهي؟ وهل النهي على بابه أو مصروف عن بابه حتى تصل إلى الحكم؟ هذه يعني بعض الفوارق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه أو القواعد الأصولية، لأن أصول الفقه إذا أخذناها بمعنى يعني الأدلة يمكن أن نقول أن الفرق واضح، لكن إذا أخذناها على شكل قواعد أصولية فإنها قد تلتبس، ولهذا تحتاج إلى التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فإذا يعني القواعد الأصولية يتوصل إلى الحكم، إلى حكم أفعال المكلفين بواسطتها، ليس مباشرة وإنما عن طريق تطبيقها على الدليل. أما القاعدة الفقهية فتعطيك الحكم مباشرة، تعطيك الحكم مباشرة ويمكن أن تطبقها على الفروع الفقهية. يبقى أن نقول إن القواعد الفقهية قد عدها كثير من العلماء جزءا من أصول الفقه، والقرافي له نص صريح في كتابه الفروق أن أصول الفقه قسمان، أصول الفقه قسمان. القسم الأول قواعد، يقول أكثرها قواعد لغوية مستقاة من اللغة، والقسم الثاني هي القواعد الفقهية. هذا الكلام صحيح، وبخاصة إذا نظرنا إلى القواعد الكبرى. قواعد الكبرى نجد أنها يعني يمكن أن يستدل بها كما يستدل ببقية الأدلة، فهي قد ثبتت واتفق على معناها، وأصبح بالإمكان أن تكون حجة إذا لم يوجد ما يعني يخصصها. لعلنا يعني نكتفي فيما يتعلق بالتعريف والفوارق بهذا. ننتقل للنقطة الثانية وهي طويلة الحقيقة ومهمة، وهي نشأة علم أصول الفقه، كيف نشأ هذا العلم وتاريخه. كما ذكرت لكم العلوم لا تنشأ فجأة، العلوم لابد أن تكون تراكمية، معارف تراكمية. إذا قرأنا كثيرا من كتب تاريخ التاريخ التشريع أو تاريخ أصول الفقه نجد أنهم يختصرون مباشرة ويقولون هذا العلم أول من كتب فيه الإمام الشافعي، وكتب كتاب الرسالة، ويذكرون يعني بعض القصص التي يعني توحي بذلك، ويقولون إن سبب تأليف الرسالة أن شيخه اللؤلؤي هو الذي أشار إليه بأن يؤلف للناس علما يرجعون إليه ويزنون به أدلتهم وأقوالهم، يرجعون إليه عند الاختلاف ليكون ميزانا ويحتكم إليه. فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، الذي أعتقده أنها يعني المسألة لم تأتي بهذه المفاجأة وهذه السرعة. فأصول الفقه له جذور من عهد الرسالة، جذوره موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن الكريم كما سنعرف في استمداده. فالقواعد، قواعد العامة التي ترسم مبدأ عاما، موجودة في القرآن الكريم وموجودة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على ما كان يقوم به من القياس، كان يجري الأقيسة ويقيس، وهناك كتب ألفت في أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعني يقيس الأمور بعضها على بعض. لندع عصر النبوة، لأنه يعني لا أحد يمكن أن ينسب نشأة هذا العلم في إلى عصر النبوة، فننتقل إلى عصر الصحابة رضوان الله عليهم. الإرهاصات التي أسست لعلم أصول الفقه كانت موجودة في عهد الصحابة وبوضوح في كلام عمر رضي الله عنه، وفي كلام أيضا أبي بكر، وفي كلام علي بن أبي طالب، وفي كلام ابن مسعود، وفي كلام ابن عباس، وعدد كبير من الصحابة من فقهاء الصحابة في كلام عائشة رضي الله عنها، إشارات واضحة إلى قواعد أصولية. نأتي على شيء منها. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، من الأقوال التي أثرت عنه أنه كان يعني قال للرجل الذي اعترض عليه في مسألة المشركة عندما غير اجتهاده، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. في المرة الأولى لم يشرك بينهما، وفي المرة الثانية شرك، فقال له كيف قد قضيت العام مضى بكذا وكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. هذه تؤصل لقاعدة مهمة، وهي أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية في الوقت نفسه، فتدرس في علم أصول الفقه وتدرس على أنها قاعدة فقهية، وهي مهمة جدا، وتؤصل لكيفية الاجتهاد وكيف أن الاجتهاد لا ينقض ما مضى. قال أيضا في لفتة يعني مهمة إلى ترتيب الأدلة، لما روي له الخبر في دية الأصابع قال لولا هذا لقضينا فيه بغير ذلك، يعني لاستعملنا القياس، لولا أنكم قلتم لنا إن الرسول قضى في الإصبع بكذا لسوينا بين الأصابع، وما قلنا إن هذا الإصبع الخنصر مثلا الإبهام. يعني عمر يقول لو أخذناها بالقياس لا رتبناها بحسب الإفادة منها في الدية، قال لولا ذلك لقضينا فيه بغير هذا، أو لولا هذا لقضينا فيه بغير ذلك. وأيضا حينما استدل عمر بعموم آية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، استدل به على ماذا؟ استدل به ليقول لأبي بكر لا تقاتل هؤلاء الذين منعوا الزكاة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر التفت إلى الاستثناء الموجود، قال إلا بحقها، والزكاة من حقها، فشرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر. وهذه لفتة إلى أننا يجب أن نأخذ الدليل كاملا، وأن الاستثناء يجب أن يؤخذ مع المستثنى منه ويؤخذ الحكم كاملا ولا ينظر إليه. ابن مسعود رضي الله عنه أيضا له كلمات يعني كثيرة في هذا، منها مثلا قول من شاء باهلته، أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى أو بعد عدة الوفاة، يعني بعد ما جاء في عدة الوفاة، وهو بهذا يقرر لنا مبدأ تقديم المتأخر على المتقدم. وباب النسخ باب من أبواب أصول الفقه، ولما استدل عليه بعموم آية وما ملكت أيمانكم على أنه يجوز أن ينكح أو يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين بملك اليمين ويطأهما، استدل عليه من يعني يقول بجواز ذلك أن الله أطلق وقال وما ملكت أيمانكم، وهذه ملك اليمين، قال له وبعيرك مما ملكت يمينك، يعني لا، هذا يؤصل لمبدأ أنه ليس كل عام يؤخذ على عمومه، وأن الأدلة يجمع بعضها إلى بعض، وأن العام المخصوص ما يؤخذ بعمومه في مقام الخصوص، فهناك مخرجات أخرجت من هذه يعني آية أن تجمعوا بين الأختين أحرى بأن تقدم وتكون مخصصة لعموم وما ملكت أيمانكم. ابن عباس أيضا له كلام جميل في هذا، كتاب عمر في القياس، هذه كلها إرهاصات لهذا العلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر الآن ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة بناء على رغبة المنظمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.